رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حين نرى أننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفرح لأن الله تعالى هدانا بنور المصطفى الحبيب. وحين نرى أننا اخترنا أن نكون من شيعة أهل بيت المصطفى، نزداد فرحا وسرورا، حيث أن حجب الظلام والضلال لم تحل بيننا وبين رؤية الحق. علي مع الحق، والحق مع علي. فاخترنا أن نكون مع أبي الحسن، مع أهل البيت جميعا، لأن ذلك ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أننا عندما نرى مصير بعض الناس الذين كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام ثم انحرفوا عنه، فإن من واجبنا أن نخاف على مصيرنا، أن نخاف على أنفسنا. كلنا سمعنا باسم شبث ابن ربعي الذي وقف في كربلاء، كان يقود ألفا ضد الإمام الحسين عليه السلام، كان أحد القادة الأساسيين الذين اختارهم ابن زياد لحرب سيد الشهداء. في معركة كربلاء يقف شبث ابن ربعي حائرا فيقول: ما لي؟ يقول: قاتلنا مع علي وابنه، أي الإمام الحسن، من بعده آل أبي سفيان 5 سنين. إذن شبث ابن ربعي حارب للمؤمنين ومع الإمام الحسن 5 سنين، جاهد 5 سنين. ثم ماذا كانت النتيجة؟ يضيف شبث: وعدونا على ابنه من بعده، أي الإمام الحسين عليه السلام، وهو خير أهل الأرض، لنقتله وننصر ابن سمية. ضلال، يا لك من ضلال. سمعنا هذا الموقف عن شبث ابن ربعي. أضيف موقفا آخر لمواقفه ربما لا نكون قد سمعنا به، أو ربما لا يكون الكثيرون قد سمعوا على الأقل. في معركة صفين كان شبث ابن ربعي مع أمير المؤمنين عليه السلام، أرسله المولى أبو الحسن إلى معاوية. ذهب مع بعض الناس إلى معاوية، تكلم معاوية، غضب شبث ابن ربعي فقال له: يا معاوية، إن تريد الدنيا ولم تجد ما تموه به على أهل الشام إلا قولك قتل ابن عفان مظلوما، والله لئن تم لك ما تتمناه فأنت مستحق لصلي النار، وإن لم يتم لك ما تتمناه فأنت شر العرب حالا. شبث ابن ربعي يعني أنه الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام، وأنت يا معاوية تريد الخلافة فلم تجد شيئا تقنع أهل الشام به إلا أن عثمان قتل مظلوما، وأنت ثبط الناس عن نصرة عثمان. أنت كنت تريد أن يقتل عثمان. شبث ابن ربعة محكي الحكايات بصفين، بعدين بكربلة بيوقف ضد الإمام الحسين، بعدين الرواية بتقول، يعني في رواية، في عدة روايات، منها رواية تقول من الذين حملوا رأس الإمام الحسين إلى الشام. يعني واحدنا اللي بيشوف حاله شيعي هلأ ما بيعرف بكرة إذا طلع الإمام المنتظر بيوقف ضده ولا لا. قلت عندما نرى أننا وقفنا مع أهل البيت والسلام نفرح، ولكن عندما نرى مصير مثل شبث ابن ربعي فإن من حقنا أن نخاف على أنفسنا. مجرد أننا الآن مع أهل البيت ليس دليلا على الإطلاق أننا سنبقى معهم. ما نريده وما ينبغي أن نصر عليه، فمعكم معكم لا مع أعدائكم، أن نكون في الدنيا معهم، بلكي حدا بيخفف الميكروفون لأنه مزعج هيك، أن نكون في الدنيا معهم وأن نكون في الآخرة معهم، لا أن نكون في مرحلة من مراحل حياتنا معهم ثم في آخر حياتنا ننحرف عنهم. كيف يمكن أن نضمن الاستقامة وأن نبقى مع أهل البيت عليهم السلام؟ هذا الأمر الذي يجب أن يطول وقوفنا عنده. الأمر يرتبط بتزكية النفس. شخص عظيم مثل سليمان ابن صرد الخزاعي الذي كان عظيما وانتهى نهاية العظماء الشهداء، بين البداية والنهاية نجد أنه تخلف عن حرب أمير المؤمنين في صفين، لم يذهب مع أمير المؤمنين، وتخلف عن نصرة الإمام الحسين في كربلاء. أول اجتماع عقد في الكوفة عندما أراد أهل الكوفة أن يكتبوا إلى الإمام الحسين، عقد الاجتماع في بيت سليمان ابن صرد الخزاعي. هو يقول للشيعة: إذا كنتم ستضعفون فلا تغروا الرجل من نفسه. إذا كنتم رح تضعفوا بلا ما نكتب للإمام الحسين. بعدان هو حسب ما لدينا من النصوص هو يضعف. طبعا بالنتيجة سليمان قاد جيشا وخرج لحرب عبيد الله ابن زياد، لحرب أهل الشام، واستشهد رضوان الله تعالى عليه، ندم وتاب، قاد ثورة التوابين. لكن المسألة بها الخطورة، انه واحد بيكون من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام بحارب معه 5 سنين مثل شبث ابن ربعي بعدين بينحرف، او واحد مثل سليمان ابن صرد الخزاعي بهالمستوى من العظمة بيجي ظرف ما بيعرف شو تكليفه والامام حد منه ويتخلف عن الامام امير المؤمنين عليه السلام. اذا شو بتقول واحد مثلنا انه مطمئن تأواحدنا انه خلص انا الحمد لله على الصراط المستقيم، وبكرة بدي دق على باب الجنة وظلني فايت وبدي اشفع على الناس وما شابه؟ كيف بيطمئن الانسان بهالترتيب هذا؟ اذا الشيء الذي ينبغي ان نفكر فيه باستمرار هو حسن العاقبة بعد ان هدانا الله تعالى ووصلنا الى معرفة رسول الله واهل البيت. هل سنموت على معرفتهم أم أننا سنتحول إلى الصف الآخر؟ وين العقد هون؟ السبب شو؟ إذا رأى أحدنا نفسه يرتكب المحرمات ولو محرمات بيعتبرها صغيرة، إذن لا يستطيع أن يضمن حسن العاقبة أبدا. عندنا بيت أساسه متين، لكن هل بيت في مكان حد منه عم ينقط مي نقطة نقطة؟ هذا الماء بمرور الزمن يهدم أساس البيت، لا يبقى من البيت حجر على حجر. قد ما يكون البناء الإيماني لأحدنا بناء متين، في محرم واحد عم يرتكبه، نظرة حرام أو أي محرم أذى مؤمن، هذا المحرم الواحد اللي عم يرتكبه مرة على مرة يهدم أساس إيمانه، يصبح كافرا. شبث ابن ربعي لولا أن في نفسه خللا، لولا أن هناك بعض المحرمات كان يرتكبها لما ابتلي بسوء العاقبة هذا. سليمان ابن صرد الخزاعي رغم أن أحدنا لا يستطيع أن يصل إلى مرتبته على الإطلاق، ورغم أن حذاءه يشرف الكثيرين بما آل إليه أمره، إلا أنه في الأثناء حصلت منه مواقف هي بسبب ذنوب، بسبب معاصي مش بلاش. إذن أي شخص منا يقتنع بأنه مؤمن ويطمئن خلص أنا مؤمن، هذا إنسان غلطان، ما عارف كيف الشيطان يغوي الإنسان تدريجيا أنه هذا هي الكذبة بيضة وهي الشغلة صغيرة وهذه الله عز وجل أرحم الراحمين وهذه مش معقولة سبحانه وتعالى كمان يخنقنا هالقد، وهذه شوي شوي لا يبقى من بنائه الإيماني شيء، يتداعى كل بنائه الإيماني. بيت القصيد أن يكون المسلم دائما مراقبا لنفسه، يبتعد عن المعاصي، إذا ارتكب معصية ساءته هذه المعصية بأبحاث الشفاعة، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. هناك رواية عن أهل البيت عليهم السلام، وهناك رأي للعلامة المجلسي رحمه الله أن من يرتضي الله تعالى دينه هو الذي يشفع له أهل البيت. من هو الذي يرتضي الله تعالى دينه؟ هو الذي إذا ارتكب معصية ساءته معصيته، إذا أتى بحسنة سرته هذه الحسنة، وإذا أتى بمعصية ساءته هذه المعصية. بنقهر عن جد، لكن أهر عن أهر كمان بيختلف، يعني انقهر على المعصية وناوي أنه يرجع لها، هذا كذاب، هذا مش مقهور. المقهور عن جد صحيح اللي بيكون ناوي أنه ما يرجع، حتى إذا رجع بعدين رجع غصبا عنه، هو ناوي. إذن الإنسان لا يصبح أهلا لأن تناله شفاعة أهل البيت عليهم السلام إلا إذا كانت معصيته تسوءه. طبيعي أن الإنسان عندما تسوءه معصيته يكون بصدد البحث عن الخلاص من هذه المعصية، كيف لا يعود إليها مرة على مرة، الله عز وجل يأخذ بيده ينقذه يترك هذه المعصية. أما إذا كان واحد يرتكب المعصية مرة بعد مرة وما بيرمش له جفن على الإطلاق وما بيهمه، أو إذا واحد حكى معه بيرد عليه بحده على طريقة أنه فوت على الجنة سكر وراكب عجريمة أو ما شابه، لا يرمش له جفن على الإطلاق، هذا الإنسان مهدد بسوء العاقبة. طبعا مش معنى هذا انه بكرة بس نكون قاعدين بمجلس ونشوف واحد قالنا هيك نقول خلاص هذا سيء العاقبة وواحدنا يطمئن انه هو حسن العاقبة، لا، ممكن بعدين تقلب النتيجة انه هذا الشخص اللي عم بيقول هيك يصير حسن العاقبة، والشخص اللي عامل حاله هلأ شيخ وعم يوعظ يصير سيء العاقبة. مسألة ترتبط بالطاعة والمعصية. مما يرتبط بهذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن الأمور التي ترضي الله تعالى عنه ويهتم بها حتى يوفق للعاقبة الحسنة. مثلا فقير محتاج، واحد ساعده بالسر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، مش مساعدة مادية كمان، مساعدة معنوية، رحم شخصا، هالرحمة هالحنان بقلب الإنسان بصير الإنسان يستحق الرحمة الإلهية، الرحمة من الله عز وجل، يرحمه الله تعالى فيرزقه حسن العاقبة. كل الأمور اللي ممكن ترضي الله تعالى بدنا نكون حريصين عليه. مثلا مؤمن آذى مؤمن آخر. لا، المؤمن مش معصوم، ممكن يغلط. تاني شو بيسوي؟ إذا صبر قربة إلى الله تعالى رغم أنه ذاق مرارة هذا الأذى، لكن صبر قربة إلى الله تعالى، الله عز وجل يوفيه أجره بغير حساب لأنه صابر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي مشكلة تواجه أحدنا ويصبر عليها رضا بقضاء الله تعالى، هالصبر هذا جزاء كبير، له دخل بحسن العاقب. إذن ينبغي أن نراقب أنفسنا باستمرار، وينبغي أن نتوسل إلى الله تعالى بأنوار أهل البيت عليهم السلام باستمرار حتى نبقى معهم ولا يطردون عن بابهم. قديش صعب انه واحد متعود على باب اهل البيت عليهم السلام وهو يقف ببابهم باستمرار، لكن بعد ما صار عمره 50-60 سنة لكثرة معاصيه صار يستاهل ان يطرد من باب اهل البيت. اخرج من بيتنا ولا تقف ببابنا. قديش صعب هذه. لكن مين المسؤول؟ مسؤول الذنوب اللي ارتكبها الانسان طيلة عمره الى ان وصلته لهم. في شرح الزيارة الجامعة وصلت إلى فقرة وحفظة سر الله. أهل البيت عليهم السلام حفظة سر الله، أسرار الله هم يحفظونها. ترى ما المراد بسر الله؟ قال الشيخ الأحسائي: المراد من كونهم عليهم السلام حفظة سر الله أنهم لا يظهرون منه إلا ما يحتمل على من يحتمل. يعني سر الله عندهم يعطون كل شخص بمقدار ما يتحمل. بيحكوا مع سلمان الفارسي بطريقة، وبيحكوا مع أبو ذر بطريقة، وبيحكوا مع عمار بطريقة، رغم أنه كلهم من العظماء لكن في مرتبة أعلى من مرتبة. سلمان مثلا قادر يحمل أسرار ما قادر غيره يحملها، فيتكلم معه بما يناسب مرتبته. العلامة المجلسي الأول يقول: أسرار الله هي علوم لا يجوز إظهارها إلا للكمل مثل سلمان وكميل، ويظهر أو وقال الصادق: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقال رحم الله قاتل سلمان. نحن هلأ لما منحط قدامنا أسماء العظماء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام منشوف من العظماء: سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار. هون بس بين قوسين أنه مقام أبو ذر موجود عندنا بمتناولنا، قادرين نزوره باستمرار بالصرفان، والمقام الآخر اللي بميس الجبل. مقام المقداد قريب، موجود على طريق السيد زينب عليه السلام. مش معقولة انه شيعي بزور السيدة زينب او مسلم بزور مقام السيدة زينب ولا يزور مقام المقداد. عمار بن ياسر وين مقامه رضوان الله تعالى عليه؟ بالرقة، لانه حرب صفين وين كانت؟ حرب صفين كانت هنا بالشام، واستشهد عمار في الرقة، مقامه موجود. طبعا مش كل الناس قادرين، لكن طبيعي إذا صار تنظيم حملات لزيارة مرقد عمار شغلة عظيمة جدا. معقول إنه عمار صاحب الفضل الكبير على المسلمين جميعا لا يزار ضريحه؟ إذا كنا لا نستطيع أن نزور الآن ضريح سلمان في المدائن رضوان الله عليه، فعلى الأقل الأضرحة الباقية أو ضريحين ومرقد أبو ذر، لأنه قبر أبو ذر رضوان الله عليه بالربذة، لكن مقامه هون. هذه الأماكن بمتناولنا ونستطيع أن نزورها. الحديث اللي عم بيقول: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقال رحم الله قاتل سلمان. سلمان رضوان الله عليه كان على مستوى عظيم، ولذلك ورد في الأحاديث سلمان منا أهل البيت. ليس معنى هذا الحديث أن أبا ذر لم يكن عظيما، عظيم أبو ذر جدا، من أجلاء صحابة المصطفى صلى الله عليه وآله، لكن مقام سلمان شيء آخر. فكانت هناك أمور لا يستطيع أن يتحملها أبو ذر، إلا أن سلمان كان يستطيع أن يتحملها. مثلا ينقل أنه عندما أرادوا من أمير المؤمنين أن يبايع أبا بكر، وأخذ عليه السلام إلى المسجد للبيعة، أبو ذر وعمار وضعهم كان وضع أنه اللي عم يغلم الضايق. سلمان الفارسي شو بيقول؟ بيقول لو شاء أمير المؤمنين لقلب ذه على ذه، لو بده كان بيقلب السماء على الأرض بإذن الله عز وجل. وأنه ليش أنا بدي أقرب حالي؟ يعني هو شايف مصلحة من السكوت، أنا كمان بسكت، لأنه لو بده كان قلبها طالع نازل بما أعطاه الله من علم. طبعا هالتسليم هذا مش عند كل واحد. يعني تصوروا أنتم مثلا واحد يشوف الإمام الخميني رضوان الله عليه معتقل وساكت، مش ساكت لأنه ما مهتم، لا، لأنه فهمه للأمور من نوع آخر. إذن أبو ذر رضوان الله عليه على عظمته لم يكن يستطيع أن يتحمل مرتبة سلمان الفارسي. في مراتب، سر الله عز وجل ما ممكن ينعطى لكل واحد، كل إنسان له إناء معين، كل واحد واعته بتساع قد ما هي. مش معقول واحد مثلا عنده إناء كبير، واحد عنده صغير، وساعه قد بعضهم. كل إنسان له سعة معينة، ظرفية معينة، قابلية معينة. بالنسبة لسر الله تعالى، نجد أن بعض الصحابة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أو أصحاب الرسول كانوا يتحملون الأسرار، فكانت تعطى هذه الأسرار لهم، البعض لا. مثلا نجد في مقتل الحسين للسيد المقرم أن عبد الله بن عباس رغم منزلته لم يكن يتحمل الأسرار الخاصة، بينما كان ميثم التمار يستطيع أن يتحمل هذه الأسرار. ميثم التمار نجد نصا عن ولده، ابن ميثم التمار راعى المدينة، زار أم سلمة رضوان الله عليها، بعد أن زارها خرج من عندها وجد ابن عباس، ابن عباس كان خارج المكان، قال له يا ابن عباس سلني، لاحظوا النص، سلني ما شئت كثير. القرآن مين اللي عم بيقول لمين؟ ميثم التمار عم بيقول لابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن، فإني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين عليه السلام وعلمني تأويله. ابن عباس طلب الدوي و يعني الألم والورق، فقال يا جارية الدوات وقرطاصا، فأقبل يكتب، فقلت يا ابن عباس، من اللي عم بيقول هلأ؟ ميثم. فقلت يا ابن عباس كيف بك إذا رأيتني مصلوبا تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم بالمطهرة، في مطرحة المستعملين للطهارة للوضوء بيكون أقرب شيء، بيقول له ميثم أقرب شيء إلى المطهرة إلى مكان الوضوء الخشبة التي عليها ميثم. ابن عباس تعجب، قال له عم تتكهن؟ فقال لي وتكهن أيضا خرق الكتاب. فقلت مه، قال له ميثم عم أهلك، أنا قلت لك إياهم وأنت كتبتهم، خلي الورقة عندك، إذا بكرة شفتني انصلبت مثل ما قلت لك هالورقة بتنفعك وبتقول قال لي ميثم هيك وصار مثل ما قال لي، وإذا شفت ما صار هيك شيء بتمزقها. قال له ابن عباس معك حق، بيقول خلى الورقة. يقول ابنه ابن ميثم، يقول فقدم أبي علينا فما لبث يومين حتى أرسل عبيد الله ابن زياد فصلبه تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة، يعني تحقق ما قاله ميثم. هذا السر الذي أعطاه أمير المؤمنين لميثم، أعطاه إياه لأنه يستطيع أن يحمله. بعض المرات نحن بنسمع بشخص قال له الحكيم بدك تموت، شو بصير فيه؟ بصير يذوب 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 إلى أن بيموت. أو مثلا بعض المرات انا بعرف شخص من عنا من البلد، هو حس انه راح يموت. انا بتذكر جيدا كنت جاي من النجف، كان عم بيودع بالبلد انه انا راح موت بعد كم يوم. فعلا بعد كم يوم توفى. الانسان العادي اذا عرف انه سيموت شو بصير بحاله؟ اذا مش كل واحد قادر يتحمل انه ايمتى راح يموت وكيف راح يموت. ميثم التمار عندما يخبره امير المؤمنين عليه السلام بكيفية قتله لانه قادر يحمل، او مثلا رشيد الهجري، رشيد الهجري طالع مع امير المؤمنين سلام الله عليه ظاهرين جماعة على بستان نخل، نخل من نوع اسمه البرني، يعني تمر معين ممدوح اكثر من الاصناف الثانية من التمر. والقاعدين هونيك قعدوا تحت نخلة، اشر الامام سلام الله عليه على نخلة قال لهم جيبوا شوية تمر منها. طلع واحد جاب التمرات، قاعد رشيد الهجري، شايفين انتو ناس قاعدين مع بعضهم وعم بيسولفوا، واحد بيقول له للثاني انت رح تنصلب على هال النخلة؟ الامام عليه السلام بيقول له لرشيد ستصلب على هذه النخلة. ورشيد بيتحمل وبصير بين فترة وفترة بيروح بيسقيها لهالنخلة، بيروح يظل يفقدها الى ان بيشوفهم بيقول اقترب اجلي. لاحظوا النص. خرج امير المؤمنين عليه السلام يوما على الى بستان البرني ومعه اصحابه، فجلس تحت نخلة ثم امر بنخلة فلقطت فانزل منها رطب فوضع بين ايديهم. قالوا فقال رشيد الهجري يا امير المؤمنين ما اطيب هذا الرطب. فقال يا رشيد اما انك تصلب على جذعها. فقال رشيد فكنت اختلف اليها طرفي النهار اسقيها، بروح الصبح وبروح العصر او بالليل يسقيها. ومضى امير المؤمنين عليه السلام فجئتها يوما وقد قطع سعفها، قلت اقترب اجلي. ثم جئت يوما فجاء العريف. كل قبيلة او كل حي كان في واحد وكيل الحاكم على هالمنطقة، مثل المختار مثل رئيس الشرطة، انه اذا بدهم شخص من هالحي بيبعثوا لها العريف المسؤول هو بيجيبه. جئت يوما فجاء العريف فقال اجب الامير، فاتيته. فلما دخلت القصر فاذا الخشب ملقا، ثم اين خشب؟ نفس النخلة عارفها صاير حافظ عقدها، بس شاف الجذع بمكان اخر عرف انه هي نخلته. ثم جئت يوما اخر فاذا النصف الاخر قد جعل زرنوقا، هالنخلة قصوها بالنص اسمين، اسم منها نص منها حطوه على البير حتى يتلو، كيف بيحطوا الخشبات على البير وبيعلقوا الحبلة بيحطوا البكرة بحيث انه بصير يتلو، هذا بيسموه زرنوق. نص منها جعل زرنوقا. هون طبعا لو واحد تاني غير رشيد بيقول كيف قال لي الامام بدك تنصلب عليها وهي صارت زرنوق، لكن رشيد مطمئن قد جعل زرنوقا يستقى عليه الماء. فقلت ما كذبني خليلي، اكيد انه الكلام صحيح. فاتاني العريف مرة اخرى في يوم اخر فقال اجب الامير، فاتيته. فلما دخلت القصر اذ الخشب ملقا فاذا فيه الزرنوق. بيقول شايلين الخشبات اللي كانوا على البير وحطوا ليك، يعني اذا بدن يعملوا مشنقة او مكان يصلبوا عليه واحد بياخذوا الخشبات كلهم، بطل قسم من الخشب بطل على البير. فجئت حتى ضربت الزرنوق برجلي ثم قلت لك غذيت ولي انبت. او مثلا الكلام اللي تقدم معنا عن كلام حبيب ابن مظاهر وميثم، هذاك يقول له انت رح تنقتل هيك، هذاك بيقول له انت، ولا كأنه في شيء ابدا. تصوروا انه واحد منا عارف حاله انه بس يروح على المكان الفلاني بده ينقتل، كيف بصير يفكر؟ حبيب ابن مظاهر عارف حاله بده يروح على بده ينقتل وبنقص راسه وبيتعلق على حصان وبيجي على الكوفة وبصير ابنه الصغير عمره 13 14 سنة لاحق الحصان من مكان لمكان وشايف راس بيه معلق، ومع ذلك خرج الى كربلاء مسرعا. هذا سر، بس هذا قادر يتحمل هالسر. حفظة سر الله انه عندهم الاسرار كلها، طبعا هذه اسرار صغيرة، عندهم الاسرار كلها وبيعطوا كل واحد بحسب ما يستطيع. فاذا كان الانسان لا يستطيع لا يعطى شيئا. هنا اذكر قصة شخص اراد ان يتعلم اسم الله الاعظم. اسم الله الاعظم يعني واحد عنده هالاسم بينقهر من واحد يبدع عليه، راح طار احترق. المفروض انه اذا واحد اتعلم هالاسم في حدود ممكن يعيش 100 سنة وواجه الشدائد المختلف وامر من الحنظل، ومع ذلك مش مسموح له انه يستعمل اسم الله الاعظم. كل واحد من اهل البيت عليهم السلام كان قادر يدعي على اعدائه ويمزقهم تمزيق. مرق معنا وان شاء الله بتجي هالقصة، انه واحد عم بيحكي على امير المؤمنين عليه السلام، الامام قال له اخسأ، بمجرد ما قال له اخسأ صار كلب تكرمه. واحد بيقول له انه انت بتقدر لهيك، ومعاوية قاعد بيهد وبرعد عليك، قال له هذا شيء تاني، نحن لا نتدخل في قضاء الله عز وجل. بتجي الرواية ان شاء الله بنصها. واحد اصر على استاذه وقال له انا بدي اتعلم اسم الله الاعظم، بده يفهمه استاذه انه انت ما فيك، اصر عليه، قال له طيب اعمل الرياضة الفلانية وبنشوف، مثلا من هلأ لأربعين يوم اقرأ الدعاء الفلاني، صوم. اول مرة، تاني مرة، اخر شيء قال له طيب في عندي هالصندوق الصغير هذا، تاخذ لي اياه امانة لعن شخص، بس ما تفتحه ما تعرف شو فيه. بيقول راح هذا وقف على جنب النهر عم ينتظر سفينة حتى يقطع من مكان لمكان، من هالشاطئ للشاطئ الثاني. تأخرت السفينة، صار يتفلفل انه هذا شو بده فيه، كان هلأ يعلمني، ما هو عدني بعد 40 يوم. طيب لما تأخرت السفينة، طيب هو قال لي انه ما تفتح الصندوق، شو فيها الصندوق، ليش عم بمرمرني هيك؟ فتح الصندوق، ما في شيء تكرم، وفي فارة، هربت الفارة. رجع لعنده قال له انت صندوق خشب صغير في فارة، ما قدرت تحفظ حالك، وانه هالسر تحافظ عليه وما تعرف شو فيها، انه شيء سر صندوق صغير في شيء، ما قدرت تحافظ على هيك سر، بدك تحافظ على سر الله الاعظم. تصوروا انه واحد منا يوصل لمرحلة يصير يشوف الناس بحقيقتهم، يعني مثلا يطلع بالمراية هيك بشوف حاله تكرم خنزير، او بيطلع بواحد بشوفه على حقيقته. قادر الانسان انه يوصل لهيك حالة ويظل يتعامل مع الناس بشكل طبيعي؟ ليش بشكل طبيعي؟ لانه اذا واحد عم بيشوف حدا من الناس بصورة حيوان، وهو هلأ ماشي حاله، ممكن بعدان هو يصير حيوان وهذاك يصير انسان من احسن ما يكون. العبرة بالعواقب، ولذلك فضح الناس، هتك الناس حرام. ما في واحد منا الا وعنده معاصي، فاذا كان كل واحد ارتكب معصية بنفضحه، ما بيظل حدا مستور. بعدين هذا اللي ارتكب معصية هلأ بكرة بيتوب، اذا فضحناه راحت كرامته، هدرت. مثلا عندما ننظر في بعض الكرامات التي حصلت لبعض الناس، واحد بيقول كنت في طريقي الى زيارة الامام الحسين عليه السلام، رأيت زائرا من زواره مرض اشتد به المرض، بقيت معه، تجرعت المرارات لنقل جثته الى كربلاء. بيقول بعدان اجا الامام صاحب الزمان واجا ناس معه، غسلوه وحملوه على الدابة ومشيت. بيقول بسرعة وصلت على كربلاء، وصلت قبل القافلة اللي كانت معي بفترة طويلة. بيقول فت على كربلاء دفنته، بعدان كانت زيارة عرفة، بعدان صرت شوف العجب العجاب، كل ما شوف واحد بالشارع شوفه على حقيقة، الحيوان يظهر على حقيقته، ثعلب، خنزير، كلب تكرمه. بيقول قليل من الناس اللي كنت تشوفهم ناس. يقول من شدة ما عانيت دخلت الى البيت واقفلت الباب علي، قلت لا اريد ان اخرج ابدا، شغلي ما بتنطق، سر لكن صعب. لاحظوا كيف واحدنا بشوف منام، هالمنام مثلا صافي مثل ما شاف المنام تفسر، بيقوم بيحكي اول مره لم يشفي غليله ولم يشبع غروره، بيحكي مرتين، بيحكي مره ثالثه، بيرجع بيحكي مره رابعه قدام اللي حكاه قدامه اول مره هو ناسي، وبيظل يحكي من هون لهون. هي شغله منام شافه شو سيري هي؟ هذا الغرور الذي دخل الانسان نتيجه هالمنام اللي شافه قضى على صفائه الذي كان عنده، وجعل قلبه مظلما باضعاف مضاعف. يعني بيت حطينا فيه شمعة صغيرة صار فيه شوية ضوء، رجعنا طفينا الشمعة وحطينا شحار على الشبابيك كله والبيت كله طليناه بزفت بعد أن كان فيه شمعة، القلب هيك بصير. واحد مثلا تتكرر عنده المنامات الملفت بصير يحكي كمان باستمرار، أو بشوف له شيء لمعة ضوء باليقظة مش بالمنام، أو مثلا بتصير معه بيسمع له صوت شهيد أو ما شابه. هاي الأمور لا تحكى بهالبساطة، هذا جانب صغير جدا من الأسرار. طبعا لما منقول أهل البيت حفظتوا أسرار الله مش معناها أنه من هالنوع الأسرار، هذه شغلات عادية بالنسبة للأسرار اللي عندهم عليهم السلام. بس اللي بدي أقوله أنه إذا واحدنا ما تعود أنه يحفظ منامه، ما تعود انه يحفظ الشغلات اللي بتصير عنده ما يحكيها، ما بيوصل لمراحل اعلى. يؤهل نفسه للمراحل الاعلى كل ما كان كتوما، كل ما كان يحفظ السر. واحدنا بعض المرات بيسمع كلمة انه مثلا في وفد بده يروح على طهران، من هون لهون من هون لهون من هون لهون. ليش؟ لماذا؟ يعني انه الانسان ما عنده سر على الإطلاق. لا يمكن أن يكون الإنسان من شيعة أهل البيت عليهم السلام حقا إذا لم يكن كتوما للأسرار. ميثم التمار هذا السر اللي عنده حكاه مع واحد مثل ابن عباس وما تحمله. كيف يصير واحد بده يحكي القضايا؟ أو مثلا ممكن قاعدين بمجلس، حتى كرامات أهل البيت عليهم السلام اللي منحكيها بهالدرس هون مش بكل مكان تنحكى. شو معنى كلم الناس على قدر عقولهم؟ وشو معنى لكل مقام مقال؟ يعني واحد سمع شغلي فيها جانب غيبي، بنقي مجلس جماعة فسقة مش متدينين بالمرة وبده يبدي معهم بالدين من هون، لا، هذا سر من أسرار الله يحكى في المكان المناسب، يطرح بالظرف المناسب بالوضع المناسب. ادعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة. في ناس ما بيتحملوا انه البداية تكون هون، بينحكى معهم بامور تانية بعدين بيوصل معهم الواحد لهون. ايضا نجد في الزيارة الجامعة وحملة كتاب الله، اهل البيت عليهم السلام حملة كتاب الله. ما معنى هذه العبارة؟ هل نتصور ان معناها هو هذا المعنى المختصر الذي نعرفه انه اهل البيت هن اللي حاملين القرآن وبيعرفوا القرآن منيح؟ والله في معاني وابعاد اكثر من هيك، لا، هناك معان وابعاد كثير. مثلا باختصار نفهم من الروايات ان هناك معادلات اللي بيعرفها قادر يعرف كل الاسرار من القرآن. يعني مثلا فلان الفلاني قديش بيعيش؟ وين بيموت؟ بيموت مؤمن ولا لا؟ هذه قادر واحد يطلعها من القرآن الكريم. بس ضمن المعادلات والأسس والقواعد التي علمها عند الله والراسخين في العلم. القرآن الكريم عندما يتحدث فيصف الله عز وجل كتابه، فيه تبيان كل شيء. شو معناها هذا؟ فيه تبيان كل شيء. الروايات صريحة انه ما في شغلة الا وجوابها في القرآن. بس كيف؟ مثلا بعلم الحروف، انه الحروف الاولى من كل سورة اذا جمعت مع بعضها وفق المعادلات، فلانية هذه إلها علاقة بالشأن الفلاني، أو الآيات اللي بتبدي مثلا بداية متشابهة، إذا جمعت حروفها يستخرج منها كذا. كتاب مقصود منها أنهم المصداق الأظهر لحملة كتاب الله، وما في حدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف القرآن كما يعرفونه. بذكر لكم هون قصة أو خلاصة قصة الساروقي، أن ذكرها من زمان لكن هون محل الشاهد فيها باعتبار أنه الكلام عن حملة كتاب الله. الساروقي من هو؟ اسمه محمد كاظم، من منطقة في إيران اسمها أراك، كان في قرية. جاء الشيخ في محرم، أخذ يخطب بين الناس، هذا الحاج محمد كاظم قعد حد صار يقعد حد المنبر وناوي شو بيسمع من الشيخ بده يطبقهم. صار يسمع من الشيخ بالليل موعظة، يروح بالنهار بده يطبقها، إلى أن يوم من الأيام بيسمع من الشيخ أنه إذا واحد ما بيخمس فكل شيء عنده حرام يتصرف فيه. اتذكر هون أنه صاحب الأرض اللي هو فلاح عنده ما بيخمس، إذا أرضه حرام يتصرف فيها هذا، إذا هو عم بيقول لي روح ازرع وروح اعمله، بدي فوت امشي بالارضيات ما بيجوز لي لانه هو مش مالك الارضيات. طيب بيو وامه ساكنين بهالبلد، اهله ساكنين بهالبلد، قام هرب من الضيعة، راح قعد بضيعة تاني، ظل كم سنة يشتغل بالعامل الى ان بعث له صاحب الارض ارجع انا خمست، رجع اعطاه شقفة ارض وصار يعمل منيح، الى ان يوم من الايام بشوف سيادة اثنين، يبدو انه واحد منهم الامام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اخذوا معه على مزار، قال له ليش ما عم تزور؟ قال له انا ما بقرا. وضع الامام يده على بطنه وقال اقرا، بيقول انا غميت ساعتها، فئت اخر الليل، يا عمي شو جايبني لهون انا؟ هو كان انسان بسيط جدا، سيد حسن ابطح اللي موجود هلا بمشهد، هو بيقول انا قعدت معه شي 17 يوم بدي منه يحفظ اسمي كلمتين، حسن ابطح ما كان في يحفظه، شخص كتير بسيط فحافظ القرآن الكريم كله. لكن كيف حافظ القرآن؟ حافظه بشكل انه بيقرأ اي سورة بالقلب وبيقراها بالجيد، واذا واحد قال له كلمة منها بيعرف انه وينها باي اية، مثلا هيك يقول له يشعرون وين جاي، بيقول لك جاي بالسورة الفلانية بالسورة الفلانية بالسورة الفلانية. بيقول هذا السيد حسن أبطح عنه، بيقول أنا قعدت معه فترة، قال لي من جملة الأسئلة، قال لي أنت حافظ سورة الحمد؟ قلت له إيه حافظة. قال لا مش حافظة. قلت له بلا حافظة عم صلي. قال له طيب شو هي الكلمة اللي بالنص، الكلمة النص؟ قال له أنا بعرف. أي سورة من السور، انه مثلا شو الكلمة رقم 50، شو الكلمة رقم 96، محل الشاهد وين؟ حملة كتاب الله. هل اللي قام بالبيت وبيعرف تفسيره بيرجع لخمس ست كتب منقول عنه هذا الله، لانه بيعرف التفسير. وهل اللي حافظ القرآن كله منقول عنه من حملة كتاب الله. وهل اللي حافظه على طريقة ساروقي كربلاء محمد كاظم كمان منقول عنه من حملة كتاب الله. إذا في عنا ألف نوع من حملة كتاب الله. أهل السنة أي نوع؟ حملة كتاب الله بمستوى لا يصل إليه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. توضيح هذا الأمر يأتي إن شاء الله تعالى بذكر شاهد مع تطبيق له على وضعنا الحاضر. تاريخنا الإسلامي يشهد بأن الناس انحرفوا عندما لم يقفوا مع الولاية. لا فرق بين كتاب الله وأهل البيت، الحق حقيقة واحدة لها وجهان، وجه القرآن وجه العترة، كتاب الله وعترتي. لو فرضنا أنه إنسان وقف مع القرآن لكن لم يقف مع أهل البيت، ما بيكون هذا منحرف؟
كم نجد في تاريخنا من الذين وقفوا مع القرآن، صلوا صاموا عبدوا حجوا، لكن ضد أمير المؤمنين انحرفوا، ضد أهل البيت انحرفوا. هل نتعلم من هذا الدرس أن الذي يقف في هذا العصر مع القرآن لكن لا يقف مع الولاية ينحرف ويبتلى بسوء العاقبة كما ابتلي شبث ابن ربعي؟ يعني بعبارة تانية، هلأ نحن عم نحكي عن مفهوم الولاية، دائما نحكي عن المفهوم، الإمام الخميني رضوان الله عليه أكد على هالمفهوم. يا ترى صار واضح عنا أنه واحد ما بيكون مؤمن، ما بيكون متدين، كان مع القرآن ومع الولاية، كان مع القرآن فقط، مع الولاية القرآن مش من القرآن، ممكن ولي وآله أن الحق، وأن القرآن يكون حيث تكون ولاية، حيث تكون. نحن في هذا العصر وفي أي عصر يجب أن نسأل أنفسنا، هل نحن ملتزمون بالقرآن؟ بدنا نشوف، منقرأ قرآن كثير، منحافظ على الأحكام الموجودة بالقرآن. مثلا القرآن بيقلنا ما تغتابوا، عم نغتاب ولا لا؟ من ناحية تانية بدنا نشوف شو موقفنا من الولاية، هل نطيع أم أننا لا نطيع؟ بذكر لكم مثل من صفين، هتلاحظوا أن إيش الذي كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين لم يكن مع الولاية تماما. وصل جيش العراق، جيش أمير المؤمنين، وصل إلى صفين، صفين قريب من الرقة كما قلت، وصل جيش معاوية، نزل جيش أمير المؤمنين قرب الماء، جيش معاوية بعيد عن المي شوي، طلع معاوية قال لك أحسن شيء نعمل حيلة نبعدهم عن المي. كيف بده يبعدهم عن المي؟ ما بيقدر يحارب ويزعبهم بالحرب، لجأ معاوية إلى حيلة، جاب سهام كتب عليها إن معاوية يريد أن يفجر الفرات فيغرقكم. هذا السهم والله من أهل الشام عم ينصحنا. انتشر الخبر بمعسكر أمير المؤمنين عليه السلام إنه معاوية بالمي، قام معاوية بعث بإيدهم رفوشي والإفف إنه روحوا بحشوا بالمطرحة الفلانية، المي أوطى. مع ذلك حتى الحيلة تنطلي على أهل العراق، قال لهم روحوا بحشوا، راحوا صاروا يبحشوا هيك لعب يعني. انتشر الخبر بمعسكر أمير المؤمنين عليه السلام وشافوا العمال عم يبحشوا قالوا غرقنا. وصل الخبر للإمام سلام الله عليه، قال لهم هذا لا يتم لمعاوية، يريد أن يخدعكم، ما حدا ينتقل من مكانه على الإطلاق. ماذا كانت النتيجة؟ بقي أمير المؤمنين وحده، قاموا الكل هربوا، هربوا لجهة تانية، الإمام آخر واحد انتقل، بده يظل مع جيشه، بظل لحاله، انتقل سلام الله عليه. بمجرد أن انتقل الإمام وأصبح جيش الإمام في المكان الآخر، جاء معاوية بجيشه ونزل في نفس المكان الذي كان فيه جيش أمير المؤمنين. الإمام عليه السلام بيبعث وراء بعض القادة منهم بيقول لهم ما قلت لكم؟ وتدور معركة طاحنة فيها، يقول الأشتر رضوان الله عليه كما أتذكر، لأوردن خيلي الفرات شعث النواصي أو يقال مات. دارت معركة طاحنة لأن معاوية منع جيش الإمام من شرب الماء، مش بس إنه قعد هونيك، قعد ومنعهم. الإمام أمر جيشه فاستولى على المنطقة وسمح لمعاوية وجيشه بشرب الماء. محل الشاهد وين؟ محل الشاهد انه بعض المرات ما حدا بيرد على الولاية، ايمتى؟ لما بيبين في خطر، خطر متوجه للكل، الكل بيجبنوا بيفزعوا، بصير مقام الولاية لحاله. في أوضح من هالمثل بصفين، أنه الإمام عليه السلام أمير المؤمنين عم بيقول لهم هذا ما بصير، خليكم مكانكم، الكل هربوا على أساس أنه كل واحد يفكر شو هالموت بدي موت غرق خليني أهرب، الناس كلها عم تهرب. لما واحد بيشوف الناس كلهم عم بيميلوا باتجاه مش معناها الحق مع هالناس أو الحق بهالاتجاه اللي الناس رايحين فيه. مثلا هلأ بلبنان كل الناس بدنا الشرعية، طيب اجت الشرعية تفضلوا، هاي الشرعية شو حصلنا من الشرعية؟ والله العلي العظيم إذا ثنيت الوسادة للمارونية السياسية في لبنان لتنتقمن من كل مسلم في هذا البلد انتقاما لم يسبق له مثيل. المويرن بعدهم حاملين حقد كل سنوات الحرب، بعدنا ما ابتعدنا عن فترة الحرب، بعدنا بأول الطريق. سمعتوا وزير دفاع المارونية السياسية شو بيقول؟ نفس المنطق اللي كان ينحكى فيه قبل 15-16 سنة. بعدين بزيد قايل مرارا وبأكد انه المويرنة اذا ثنيت لهم الوسادة في لبنان رح يشتغلوا من هلأ والرايح بطريقة جديدة. سابقا نسيوا مصفات الزهراني بين دين المسلمين، نسيوا لهم مطحنة بين دينا هون، نسيوا البنك المركزي بالغلط، من هلأ وبالرايح رح يحطوا كل الشغلات بالمنطقة الشرقية وممنوع مسلم بلبنان يرفع راسه. والله إذا تفرقنا عن المقاومة الإسلامية فإننا سنبتلى بذل لا عز بعده، كما يقول مالك الأشتر للقراء لأهل الجباه السود في صفين، يأتي هذا الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم. بالنسبة للصهيونية الآن ترون الحكام العرب كيف رفعوا أيديهم أذلاء صاغرين للصلح مع اليهود. إذا وقع الصلح ما هي النتيجة؟ لن تبقى لمسلم كرامة. هل اللي بده عزته بده كرامته بده يدافع عن عرضه؟ الآن وقت الموقف الجهادي، وإلا إذا تفرقت المقاومة الإسلامية فإننا سنندم حين لا ينفع الندم. المرأة التي تهتم بعرضها بكرامتها، المسلم الذي يهتم بشرفه، وقت الوقوف حول المقاومة الإسلامية الآن لازم نتصرف ولا كأنه في شيء. أبدا أبدا أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه. إن شاء الله بدنا نضعف لأنه حرب الخليج انتهت إلى ما انتهت إليه والإمام توفى وأمريكا عم تسرح وتمرح، ليش بقى نفزع؟ وهل هي إلا موتة واحدة؟ ثم كما يقول سعيد ابن عبد الله الحنفي، ثم الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. بس نظل كمسلمين مع الولي، مع ولي أمر المسلمين سماحة آية الله سيد الخامنئي يحفظه الله، نظلنا أوية، نظل مع الولي. المرأة منا تكون مصداقا لتلك المرأة الطاهرة التي رأيتها ذات مرة على تلفزيون الجمهورية الإسلامية، قصف الصواريخ جاي على طهران، بيتها مدمر، جايين عم يعملوا مقابلة وفد من الأمم المتحدة مدري شو، بتقول لهم ليكو والله الذي لا إله إلا هو، ما معناه يعني لو بنتقتل كلنا ما بيظل إلا شخص واحد رح يوقف يقول بأعلى الصوت الموت لأمريكا. المهم أنه روح الجهاد عنا ما تضعف، نظل بنفس الروحية ما نتراجع. مسلم واحد يوفقه الله تعالى يستطيع أن يذل أمريكا، ما نتصور حالنا صغار. نحن إذا اتكلنا على الله وكنا عبادا لله مؤمنين نحن كبار، وإلا منكون ولا أصغر من هيك على الإطلاق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.